الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الحدود وفي الحديث الثاني من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. واغد يا أنيس. قال: رجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. قال المؤلف: العسيف الأجير. تكلمنا على جملة من الأحكام المأخوذة من هذا الحديث في الدروس الماضية. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. عرفنا أن هذا الحديث يدل على أن حد المحصن الرجم من غير جلد، وسبق الكلام على حديث عبادة وقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فقال: والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، فأثبت الجلد. فما توجيه حديث عبادة بماذي والجنان؟ فهو حديث منسوخ، هذا الذي عليه جمهور العلماء. ومن أهل العلم من أخذ به، مذهب من الأخذ به أحمد في رواية، مذهب أحمد في رواية. فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى النسخ، وعرفنا أن القول الصواب هو النسخ، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الرجم والجلد، وقد حصلت في زمنه قضايا متعددة رجم فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجلد، وأن على امرأة هذا الرجم. فالثيب الزاني يرجم، وهذا مما لا نزع فيه بين أهل العلم، وإنما نازع بعض أهل البدع والضلال كالخوارج. فهذا الحد ثابت بكتاب الله عز وجل، وثابت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام المستفيضة وأجمع على ذلك العلماء، وأن على امرأة هذا الرجم. قال وغد يا أنيس، والمراد بذلك مطلق الذهاب، وليس المراد بذلك الذهاب في أول النهار، ويأتي الغدو على معنى الذهاب في أول النهار، ويأتي على معنى الذهاب مطلقا كالرواح يأتي على الذهاب الرجوع أو في آخر النهار، ويأتي على معنى الرجوع أو الذهاب مطلقا. قال وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، وفيه على أن حد الزنا يثبت بالاعتراف، فحد الزنا يثبت بواحد من ثلاثة أمور: الأمر الأول شهادة أربعة، نعم شهادة أربعة شهود على الزنا، والثاني الاعتراف، والثالث الحمل بالنسبة للمرأة. فيثبت الحد بواحد من هذه الأمور الثلاثة، وأضيق هذه الأمور الثلاثة الشهادة، ولهذا كما ذكر العلماء أن حد الزنا لم يقم من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول شيخ الإسلام إلى زمنه، بشهادة أربعة شهود. وذكر العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه لا يعلم أيضا من زمن شيخ الإسلام إلى زمنه إقامة حد الزنا بأربعة شهود، فأضيق هذه الأمور الشهادة، فإنه لابد من اجتماع أربعة شهود، وهذا لا يكاد يحصل، بل على قول من مضى أنه لم يحصل. أربعة شهود شاهدوا الفاحشة بأعينهم مشاهدة ظاهرة ليس فيها لبس، فهذا لا يكاد يتيسر وقوعه. وأما إقامة الحد بالإقرار والاعتراف فهذا شيء كثير، حصل هذا في قصة ماعز والغامدية في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحصل هذا أيضا في شأن اليهود واليهودية. فإثبات الزنا بالإقرار والاعتراف أمر حاصل ووجد. والبينة الثالثة الحمل، كما قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحمل بين على الزنا إلا إذا ادعت المرأة الإكراه فيدرى عنها الحد، والحدود تدرى بالشبهات. فإن وجد الحمل ولم تدعي الإكراه ولا عدم الإكراه فهي بينة كافية ويقام الحد بها. وصار كثير من الناس يرمون غيرهم بالفاحشة مع عدم وجود بينة من هذه البينات، لم يشهد أربعة شهداء شهادة ظاهرة، ولم يعترف من رمي بالزنا بذلك، ولم يحصل حمل إذا كانت امرأة، ومع هذا تنتهك الأعراض بمجرد الريب، وهذا لا يجوز. فلا تنتهك الأعراض بمجرد الريب، حتى لو شاهد رجلا غريبا يدخل على امرأة معروفة بالشر، فليست ببينة كافية في الرمي بالزنا. ولا يجوز أن يرمى بالزنا، لكن يؤدب وينكل به وبها بالعقوبات الرادعة الزاجرة. أما الزنا فلا يثبت بمجرد ذلك، لابد من تلك البينات، إلا فيما يتعلق بالزوج مع زوجته، فبينة الزوج الأيمان أو الشهادات التي ذكر الله عز وجل وهي الأربع الشهادات مع الشهادة الغامسة أو الخمس الشهادات، إذا لم تقابل الزوجة بالشهادات التي تنقض شهادة الزوج، فإذا حصل منها النكول فيقام عليه الحد على الصحيح، فتكون هذه بينة رابعة، تكون هذه بينة رابعة يثبت بها الحد. الشهادة، شهادة الشهود، الشهادة البصرية، وشهادة الزوج على الزوجة، وهي الأربع الخمس الشهادات، والإقرار والحمل، فيثبت الحد بهذه الأمور الأربعة. فعلى كل لا يجوز انتهاك الأعراض بمجرد الرياب. وأكثر ما يتحدث عنه الناس ويطعنون في الأعراض هو من هذا القبيل، من قبيل الرياب. والله سبحانه وتعالى قال لولا يأتوا علي بأربعة شهداء، لولا جاءوا علي بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فلا بد من أربعة شهداء، من لم يأتي بالأربعة الشهداء ولم يحصل تحصل البينات الأخرى فهو عند الله عز وجل من الكاذبين، حتى ولو شاهد الفاحشة بعينه مشاهدة ليس فيها لبس، شاهد الميل في المكحولة مشاهدة ليس فيها لبس، ثم تكلم بما رأى فهو في حكم الله عز وجل من الكاذبين، ولا يجوز له أن يتكلم، وإن تكلم بذلك وطولب بحد القذف أقيم عليه، ولا تقبل له شهادة أبدا، وهو في حكم الله عز وجل وفي شرع الله من الفاسقين. فهذا الأمر الأمور الضيقة، ولا يقول الشخص شاهدت بعيني، شاهدت بعينك، أنكر المنكر بما استطعت، ولا تقذف إلا إذا كانت عندك البينة الشرعية الكافية. وحذر من الشر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الشرعية، لكن كف لسانك عن مسألة القذف إذا لم تكن عندك بينة، فإنك تضر نفسك، فترد شهادتك ويحكم عليك بالفسق ويقام عليك حد القذف، وتكون في حكم الله وفي شرعه من الكاذبين، فتضر نفسك بهذا الفعل، وأنت من العاصين لله عز وجل. فلا تنكر منكرا وتقع في منكر، لكن انكر المنكر بالطريقة الشرعية من غير قذف، فانكر على على الرجل وعلى المرأة، وإن حصل التمادي فأشهد عليهم ولا تقذف. فهذا مما ينتبه له في مثل هذه القضايا الحرجة. قال وأن على امرأة هذا الرجم، واغضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن من جملة البينات الاعتراف، فإن اعترفت فارجمها. وفيه مشروعية إقامة الحد من غير حضور الوالي، خلافا للحنفية، فإنهم ذهبوا إلى أن الحدود لا تقام إلا بحضور الوالي، وهذا مجرد رأي من الحنفية ليس له مستند وحجة شرعية لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل عليه الصلاة والسلام فإن اعترفت أربعا فارجمها، فدل ذلك على أنه لا يشترط تكرار الاعتراف، خلافا للإمام أحمد وأبي حنيفة فإنهما اشترطا في ثبوت الحد بالاعتراف أن يحصل الاعتراف أربع مرات، ولم يذهب إلى ذلك الإمام مالك والشافعي، ومذهب الإمام مالك والشافعي أصح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل فإن اعترفت أربعا. والاحتجاج بقصة ماعز في صحيح مسلم احتجاج لا يستقيم، فإن ماعز جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله طهرني، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى وفي المرة الثانية والثالثة والرابعة، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: بماذا أطهرك؟ فقال: زنيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبه جنون؟ فأخبروه أنه ليس به جنون، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أشرب الخمر؟ استنهكوه، فاستنهكه أناس فلم يجدوا منه رائحة الخمر. ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن الزنا، فقد يكون جاهلا بالزنا، فبعضهم ربما يقول: زنيت ولم يحصل منه إلا التقبيل أو المباشرة من غير إيلاج، فسأله واستثبت في الأمر ثم أمره برجمه. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه الحد حتى أقر أربعا، وهذا احتجاج لا يستقيم، لأن ماعز لم يقر أربعا، وإنما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام التطهير أربعا، ولم يصرح للنبي عليه الصلاة والسلام بالزنا، ولهذا بعد ذلك سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا التطهير الذي يسأل عنه، وش الذي يريد به، فأخبره أنه زنى. لما أخبره أنه زنى، هل كرر طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الإقرار بالزنا أربعا؟ هذا لم يحصل، وإنما سمع الإقرار بالزنا مرة واحدة، وسمع الاعتراف بالزنا مرة واحدة، ولم يطلب منه التكرار، ما قال له في المرة الثانية: ماذا قلت؟ فقال: زنيت. ثم في الثالثة: ماذا قلت؟ قال: زنيت. في الرابعة: ماذا قلت؟ ما حصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه طلب منه الاعتراف أربعا، وإنما استفصل عن حاله، ربما به جنون، أو ربما شرب الخمر ليتكلم بما لا يعقل، أو ربما أنه يجهل معنى الزنا، استثبت عن حاله ثم أمر بإقامة الحد عليه. وفي نفس الحديث أن الغامدية أيضا جاءت بعد ذلك، وما استنطقها النبي عليه الصلاة والسلام أربعا، وإنما اعترفت مرة واحدة، وقالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ فما استنطقها النبي عليه الصلاة والسلام أربعا، ولا حصل منها الحديث والتحدث بهذه القضية أربع مرات. مع هذا الحديث: فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل فإن اعترفت أربعا فارجمها. فالصحيح على أن الاعتراف لا يشترط أن يكرر أربعا، خلافا للإمام أحمد وأبي حنيفة. فإن اعترفت فارجمها، احتج بهذا الحديث من قال من أهل العلم أن الاعتراف إذا حصل في مجلس القضاء والحكم فللحاكم أن يحكم به، وإن لم يشهد عليه شاهدان أو أربعة شهود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنيس فإن اعترفت فارجمها. قالوا لم يقل عليه الصلاة والسلام فإن اعترفت عند أربعة شهود أو عند شاهدين فارجمها. فقال هذا يدل على أن الاعتراف في مجلس القضاء عند القاضي وإن لم يشهد ذلك الاعتراف أحد فللقاضي أن يحكم بذلك الاعتراف ويقيم عليه الحد. وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد والإمام الشافعي في أحد القولين، وأكثر العلماء لم يروا هذا وقالوا لابد في الإقرار أن يكون هنالك شهود عند الحاكم يشهدون بذلك الإقرار، وأن هذه المسألة شبيهة بحكم الحاكم بعلمه، والمقرر عند العلماء أن الحاكم لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينة. فإذا حضر القاضي في غير مجلس القضاء قضية من القضايا كقضية مداينة أو بيع وشراء ولم يكن هنالك شهود، لكن كان القاضي حاضرا في تلك المداينة أو في ذلك البيع والشراء ثم حصل نزاع بين الرجلين فترافع إلى ذلك الحاكم الذي قد علم حقيقة الأمر، فأهل العلم يقولون ليس للحاكم أن يقضي بعلمه بما علمه من تلك القضية وإنما يقضي بالبينات، فإنه متهم قد يقال حاب أو دفعت له رشوة أو غير ذلك فهو في موضع تهمة، فلا يحكم إلا بالبينة الظاهرة فيطالب بالشهود الذين يشهدون. فإن لم يأتي صاحب الحق بالشهود هل يقضي الحاكم بالباطل أو يترك الحكم بالكلية أم ماذا يصنع؟ قلنا ليس له أن يحكم بغير بينة، لكن هل له أن يحكم بخلاف الحق؟ ليس له أن يحكم بخلاف الحق، وإنما يرفع القضية إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا، يجعل نفسه شاهدا في تلك القضية ويرفع القضية إلى قاض آخر، فتكون تلك القضية مبنية على شهادة ذلك القاضي. والشهادة مع اليمين يؤخذ بها، فقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشاهد واليمين، فيشهد القاضي عند قاضي آخر بما حصل، والقاضي الآخر يطالب صاحب الحق باليمين فيقضي له بالشاهد واليمين. إذن لا يقضي القاضي بعلمه ولا يقضي بخلاف الحق الذي علمه، هذا في مسألة حكم قضاء القاضي بعلمه. إذا حصلت قضية في غير مجلس القضاء فالعلماء يقررون مثل هذا الأمر، لكن بقى إذا حصل في مجلس القضاء أقر الشخص في مجلس القضاء، فهنا من أهل العلم من فرق بين مجلس القضاء وبين غير ذلك من المجالس، فقالوا إن حصل في غير مجلس القضاء ليس له أن يحكم بما علم، لكن إن حصل ذلك في مجلس القضاء فمجلس القضاء وضع للقضاء والفصل بين المتخاصمين، فإذا حصلت البينة في مجلس القضاء فللحاكم أن يقضي بها وإن لم يوجد هنالك شهود يشهدون عليها، فهؤلاء فرقوا بين مجلس القضاء وبين غيره. وأكثر العلماء يقولون ليس هنالك فرق ظاهر، فهو متهم سواء في مجلس القضاء أو في غير مجلس القضاء، وأي فرق ظاهر بين وليس هنالك فرق ظاهر بين القضيتين ما علم في غير مجلس القضاء أو ما علمه في مجلس القضاء، فالتهمة موجودة في الصورتين. فقد يقول قائل قضى بذلك لرشوة أو محاباة، فلا بد من وجود الشهود الذين يشهدون على الإقرار، هذا الذي عليه جمهور العلماء. لكن إذا كانت المسألة مبنية على شهادة الشهود في مجلس القضاء، شهد شاهدا عدلان في مجلس القضاء، فقضى الحاكم بشهادة العدلين وليس هناك في المجلس من يشهد على شهادة العدلين، فأهل العلم يقولون للحاكم أن يقضي بشهادة العدلين وإن لم يوجد من يسمع تلك الشهادة في مجلس القضاء. والفرق بين القضيتين أنه إذا قضى بشهادة شاهدين هو غير متهم، لأنه يمكن أن يحضر الشاهدين إن اتهم ويدلي بالبينة على حكمه، لكن في قضية الإقرار أقر شخص بالزنا أو بالقتل فقاصص، كيف يأتي بالبينة؟ هل يمكن أن يعيد الشخص بعد موته ويقول أقر نعم لهم حتى يعلموا أني حكمت بالإقرار؟ هذا شيء لا يمكن في قضية الإقرار. أما في قضية الشهود إن اتهم فالشهود قد كتبت أسماءهم وعلم حالهم، فيمكن أن يحضر الشهود الذين شهدوا وأنه حكم على بينة ولم يحكم بعلمه. ففرق ما بين مسألة الإقرار وبين مسألة الشهادة، وليظهر أن ما عليه جمهور العلماء في هذه المسألة أصح، ولا سيما في مثل هذه الأزمان التي فسد فيها القضاء إلا من رحم الله عز وجل، ففتح المجال لهم في مثل هذه الأمور فتح مجال للفساد والشر. هذا الذي يظهر في هذه المسألة، وأنه إذا حكم القاضي بالإقرار لابد من وجود من يسمع هذا الإقرار، ولا يكتفى بسماع القاضي للإقرار بنفسه حتى تكون البينة ظاهرة، إن اتهم في حكمه أقام البينة على حكمه. إلى هنا، وننتقل إلى لامية الوردي.